بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال مسند عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنهما، وعبد الله بن بسر من صغار الصحابة، وأبوه أيضا كان أيضا صحابي. وعبد الله بن بسر سكن الشام، يعتبر في الشاميين. قال أبو داود رحمه الله تعالى، أبو داود سليمان بن الأشعث بن بشير السنجستاني نزيل بغداد، قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي. وحمص هي منطقة من مناطق الشام، وهي قرب دمشق، وكانت بلد العلماء في تلك العصور. كان أكثر حفاظ الشام من حمص. قال أخبرنا أبي، وهو عثمان الحمصي، قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق، وهو اليحصبي الحمصي، قال ومن أشهر أهل حمص الوليد بن مسلم، وأقصد الوليد بن مسلم دمشقي، إسماعيل بن عياش الحمصي، وهو حافظ من حفاظ أهل الشام. قال الإمام أحمد رحمه الله للهيثم بن جميل، قال له إسماعيل بن عياش كم يسمع لكم؟ فقال 10,000 حديث، معنى يسرد 10,000 حديث في مجلس واحد، 10,000 حديث. فقال الإمام أحمد: فهذا عندنا مثل وكيع، أو قال هذا مثل وكيع عندنا، أن وكيع يسرد هذه الأحاديث. وهؤلاء حفاظ كبار، أنا ألان الله عز وجل لهم الحفظ، قد يسرد الشخص أكثر من هذا، كما كان إسحاق بن إبراهيم وأبو داود الطيالسي وجماعة من الحفاظ كانوا يسردون أكثر من 30,000 حديث في ليلة واحدة أو في يوم واحد، وهذا لشدة حفظهم. وعبد الله بن أبي داود، أبو بكر بن أبي داود صاحب الحائية، لما ذهب إلى سنجستان قال له أهل سنجستان، وهي أهل بلد، معنى بلد أبيه، فقالوا له حدثنا، فقال ما عندي كتب، أنا كتبي تركتها في بغداد. قالوا ابن أبي داود ويقول ما عندي كتب، فحمسوه فعقد لهم مجلس 3 أيام، فقرأ عليهم 30,000 حديث، أخطأ في 6 أحاديث، 3 في كتبه خطأ، و3 أخطأ فيها، معناه من نسبة 30,000 حديث، هذه نسبة لا شيء في الخطأ. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق، وهو اليحصبي الحمصي، قال حدثنا عبد الله بن بسر، وأيضا عبد الله بن بسر يعتبر في الحمصيين لأنه سكن حمص الشام، هذا الإسناد كما قال الشيخ مسلسل بالحمصيين، أن تفرد به الحمصيون. قال حدثنا عبد الله بن بسر قال كان للنبي عليه الصلاة والسلام قصعة يقال لها الغراء يحملها 4 رجال. القصعة هو إناء يوضع فيه الطعام، القصعة هو إناء يوضع فيه الطعام، كما في الحديث يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. فالإناء الذي يوضع فيه الطعام يقال له قصعة، وغالبا يقولون أنها تشبع 5 أو أكثر. قال وكانت له هذه القصعة الغراء يحملها 4 رجال، يعني إذا كانت ملأة بالطعام. فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، فلما أضحوا أي وقت الضحى بعد طلوع الشمس قدر الرمح، وسجدوا الضحى قال أتي بتلك القصعة وقد ثرد فيها الثريد، هو الطعام الذي يفت، أنا يفت بالسمن، خبز وسمن وتمر إذا كان أو يوضع له سويق، فالثريد هو الطعام المفتوت، والطعام المفتوت فيه بركة أعظم من غيره، يعني عندما تفت الطعام يسمى ثريد، فهذا أعظم من أنك تأكله إداما، لأن الثريد تبارك وفائدته أعظم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، دل على أن الثريد أفضل من أن يؤكل إداما. قال وقد أثرد فيها فالتقوا عليها فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الضحى، وهو قد يحسب من الأحاديث التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام الضحى، وإن كان ليس صريحا، لكن قول عبد الله بن بسر وسجدوا الضحى أي صلوا الضحى، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى أحيانا وحث عليها في عدة حديث، يعني جاءت حديث كثيرة في الحث على صلاة الضحى وأنها صلاة الأوابين، وأيضا أنها تكفر أيضا عن أعضاء ومفاصل الآدم، ولها فضائل كثيرة، حتى ألف بعض المعاصرين رسالة في صلاة الضحى. وأما ما جاء في الصحيحين في حديث مجاهد عن عبد الله بن عمر أنه قال كان، أي مجاهد يقول كان ابن عمر متكئ في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام على غرفة عائشة، وكان الناس يصلون الضحى أي في المسجد. قال فجئت فقلت يا أبا عبد الرحمن ما هذه الصلاة؟ قال بدعة. قال قلت يا أبا عبد الرحمن ما هذه الصلاة؟ قال بدعة. وهذا صحابي جليل ومن أفقه الناس بدين الله جل وعلا، فلو قالها رجل، لو قالها الآن شخص آخر لا أنكر عليه. فقال عبد الله بن عمر بدعة، وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم عندهم أن الأصل في العبادات هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فمن جاء بعبادة أو أقتها بوقت أو بزمان أو أضاف إليها شيئا فإنها تعتبر بدعة. وهذا المفهوم الذي لم يفهمه كثير من أهل المذاهب ومن متعصبة أهل المذاهب. فقال عبد الله بن عمر، وهذا الحديث كما قلنا في الصحيحين، فقال بدعة. وقال العلماء أن المراد بدعة أي أنها صلاتها في المسجد، صلاة الضحى في المسجد. وجاء حديث عن عبد الله بن عمر أيضا أنه كان يقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يصلي الضحى. فلهذا دل على أن عبد الله بن عمر إما أنه أنكر عليهم الصلاة نفسها أو أنكر عليهم صلاتهم في المسجد. فإن كان قد أنكر عليهم الصلاة فيحمل على أنه لم يسمع حث النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الصلاة، وإلا كما قلنا قد جاءت حديث كثيرة تحث على صلاة الضحى، تحث على صلاة الضحى، وقد صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في مكة في الفتح كما جاء في حديث أم هانئ. وكذلك أيضا قد ذكرت عائشة في ما ذكرت أنه كان يصلي الضحى، وفي حديث أنه ما كان يصليها لكن فيه شيء من الضعف. وأيضا هذا الحديث يدل أيضا أنه كان يسجد أو يصلي الضحى إن قصد عبد الله بن بسر النبي عليه الصلاة والسلام معهم، فكان يصلون الضحى مع النبي عليه الصلاة والسلام أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يراهم، ففيه إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة الضحى. فصلاة الضحى كما قلنا وإن لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فعلا فقد ثبتت قولا، وحث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، حث النبي عليه الصلاة والسلام عليها حتى سماها صلاة الأوابين أي الرجاعين إلى الله جل وعلا. قال وقد ترد فيها فالتفوا عليها، تفوا لأجل أن يأكلوا، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جثى معنى جلس على ركبتيه، وجلس معنى على ساقيه، معنى جثى على ركبتيه وجلس على ساقيه، معنى جعل مثل الافتراش، مثل جلسة الافتراش لكن بدون نصب الرجل اليمنى، معنى يفرش الرجلين معا ويجلس عليها، فهذا هو جلسة الجثي. فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ أن الأعرابي استنكر هذه الجلسة من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الجلسة هي التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام. وذكر ابن القيم أيضا جلسة نصب الرجل اليمنى والجلوس على اليسرى، لكن ما ثبتت في الأحاديث، لكن هذه ثابتة وهو الجثي على الركبتين. لكن يقول هنا عبد الله بن بسر: فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى على ركبتي، حتى يتنافسوا. فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. كلوا من حواليها، وجاء في رواية كما سيأتي جوانبها، ودعوا ذروتها يبارك فيها، معنى كلوا من الجوانب واتركوا الوسط، معنى كلوا من الجوانب حتى تأتون إلى الوسط، معنى لا يأكل الإنسان من الوسط ويترك الجوانب. قال: هذا حديث حسن مسلسل بالحمصيين. قال: والحديث أخرجه ابن ماجه، فقال: حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، وهو هذا الشيخ أبي داود نفسه، قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق اليحصوي وهو حمصي أيضا قال حدثنا عبد الله بن بشر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي بقصعة فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها. قال وخرجه ابن ماجه أيضا فقال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا أبي قال أنبأنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق قال حدثنا عبد الله بن بشر قال أهديت للنبي عليه الصلاة والسلام شاة فجثى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ركبتيه يأكل. أنا الظاهر هذه الشاة لما طبخت وفتت مع اللحم صارت ثريدا فأكلها النبي فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقدمها لأصحابه وأكل معهم. فقال أعرابي قال فجثى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ركبتيه يأكل. فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ فقال إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. طيب هذا الحديث فيه كما قلنا هذه الفوائد التي ذكرنا بعضها وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من خلق عظيم وتواضع. وهذه الجلسة جلسة تواضع جلسة تواضع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ما يحب الاتكاء في الأكل ما يحب أن يتكئ في الأكل كما جاء في الصحيح قال أما أنا فلا آكل متكئا أما أنا فلا آكل متكئا. وجاء حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاتكاء لكنه لا يصح ضعفه العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاتكاء في الطعام وإنما الصحيح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فلا آكل متكئا. واختلف العلماء في تفسير الاتكاء ففسره الخطابي بأنه اتكاء التربع أنا عندما يتربع الإنسان في طعامه لأجل قال كالذي يريد أو يشتهي الطعام يريد أن يأكل أكثر فجعله الخطابي هذا الاتكاء. وذكر أيضا بعضهم أنه اتكاء اليد عندما يتكئ بيده ويأكل. وأيضا الأصل أن الاتكاء هو الاضطجاع على جانب ويضع يده يتكئ عليها هذا هو الأصل هذا الاتكاء. فلهذا يحمل الحديث على الصحيح كما ذكر الإمام ابن القيم على هذا الاتكاء وهو اتكاء الجانب أنه يتكئ هكذا ويأكل. فهذا ما ينبغي أن يكون من لأن هذه الجلسة تنبه على شيء من التكبر وكذا. فلهذا لا يأكل الإنسان وهو متكئ وإن كان ليس حراما لو أكل متكئا ليس حراما لكن الأفضل أنه لا يجلس هذه الجلسة ويجلس جلسة الطعام. وإن كان الأفضل أنه يجلس إما يجثو وإما يجلس على رجل وإن اتكع على معنى جلس التربع ما في شيء جلس التربع كما قلنا ما في شيء. وأيضا كذلك في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله عز وجل جعله عبدا كريما يتواضع صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل وقال لي أن الله عز وجل يخيرك أن تكون ملكا أو ملكا رسولا أم عبدا رسولا. أنا تريد أن تكون ملك أنا يجعل لك ملك وكذا أم تكون عبد وعبدا لله أقصد معنى لا تكون معك ملك. قال فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا صلوات الله وسلامه عليه. قال ولم يجعلني جبارا عنيدا بل كان صلوات الله وسلامه عليه شد في الحياة من العذراء في خدرها صلوات الله وسلامه عليه. ثم أيضا جاء في هذا الحديث سنة من سنن الطعام، وهو الأكل من حوالي القصعة، والأكل مما يلي الإنسان، الإنسان يأكل مما يليه، وخاصة إذا كان الطعام واحدا، وأما إذا كان الطعام متعدد فلا بأس أنه يأكل ويمد يده إلى الطعام الثاني، لا بأس بذلك، لكن أيضا يأكل مما من المكان الذي يليه، لا يذهب إلى أماكن الناس ويأخذ من هنا ومن هنا، أو يأخذ من الوسط، فهذا ما ينبغي، يأخذ من مكانه، يأخذ من مكانه ويأكل من مكان، سواء كان هذا الطعام أرز أو إدام أو مثلا ثريد أو غيره، فيحاول أنه يأكل المكان الذي يأكل أو الذي بجانبه، ثم يذهب إلى الوسط، يذهب إلى الوسط، وهكذا كل من كان في مكان الطعام أو يأكل، يأكل المكان إلى أن ينتهي الطعام، إن انتهوا فيجعلون الوسط فيه تنزل البركة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا انتهوا من الطعام فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيّن سنة، وهي سنة اللعق، أنه يلعق هذه القصعة، يلعق هذه القصعة، وكذلك يلعق أيضا أصابعه أو يلعقها، أن يعطيها أحدا من أولاده أو زوجته، يلعقها أو يلعقها، فهذه أيضا من السنن، من سنن الطعام. فلهذا فسنن الطعام طيب معنى الإنسان يحافظ عليها، لأن هذه البركة يجعلها الله عز وجل في طعامك وفي رزقك، ولا يدري الإنسان قد يأكل طعاما يبارك الله عز وجل فيه فيكون له خير عظيم عند الله عز وجل، وأيضا هذه البركة التي تكون في جسده بسببها بركة هذا الطعام ممكن أنها أيضا تورثه طاعة لله عز وجل، وأيضا تورثه أجرا من الله سبحانه وتعالى، فهذه البركة هي نماء الخير، البركة المراد به زيادة الخير في كل شيء. فلهذا فإذا أكل ومعنى جعل الله عز وجل في طعامه البركة فينتفع بهذه البركة العظيمة التي جعلها الله عز وجل، فيجعل الله عز وجل له بركة إما حسية وإما معنوية، حسية في جسده فيبارك الله عز وجل في جسده ويعافيه من أشياء كثيرة ما يضره، وأما المعنوي إما أن يكون مثلا في الأجر أو في الثواب أو يورث كما قلنا طاعة وغيرها من هذه الأمور التي تعتبر من البركة التي يجعله الله عز وجل في مثل هذه الأمور أو في الطعام أو في غيره. فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر، والله تعالى أعلم.